أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسألة 281. إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة. إذا كان شخص أعور فاقد لإحدى عينيه، جاء شخص وقلع عينه الصحيحة، يقول أن هذه فيها دية كاملة، وإن كان إحدى العينين على ما تقدم فيها نصف الدية. لكن هاي خصوصية هنا باعتبار أنه فاقد لإحدى عينيه، فقلع الصحيحة حينئذ تترتب عليه الدية كاملة. ذكرنا ما يستدل به لذلك من الوجوه الاعتبارية ومن الروايات، وذكرنا هذه الروايات في الدرس السابق. بقي أن نشير إلى أنه مسألة ثبوت الدية الكاملة في قلعة صحيحة الأعور، يعني العين الصحيحة للأعور، لعل الوجه في هذا الحكم هو أن قلع العين الصحيحة لشخص فاقد لإحدى عينيه هو في الحقيقة إذهاب لمنفعة الإبصار، إذهاب لمنفعة الإبصار، يعني يصبح أعمى هذا. وسيأتي أن في ضوء العينين يأتي في ديات المنافع، أن في ضوء العينين الدية كاملة، بوجود أدلة تدل على أن من ضرب رجلا بعصا على رأسه فذهب بصره أن فيه الدية كاملة، فكان إذهاب البصر فيه الدية كاملة. وهذا عندما ضرب عينه الصحيحة وهو فاقد للعين الأخرى، يعني أذهب بصره، فإذا أذهب بصره حينئذ يترتب عليه الدية الكاملة. لعل الوجه في كل الروايات تدل على ذلك، الروايات المتقدمة، لكن لعل الوجه في هذا هو هاي من جهة أنه مو أنه قلع إحدى عينه وبقي مبصرا بالأخرى، لا، هذا أذهب بصره كلا، هاي منفعة الإبصار أذهبها. وسيأتي أن من 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 أذهب منفعة الإبصار عليه الدية كاملة. ولعل الوجه الاعتباري الذي ذكرناه في الدرس السابق الذي يقول من أن هاي العين الصحيحة بمنزلة العينين، لعله يشير إلى هذا المعنى بمنزلة، كما أنه في قلع كلا العينين إذهاب للإبصار، في قلع العين الصحيحة أيضا إذهاب للإبصار، وإذا هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العينين. وكذا الكلام اللي نقل العلامة عن ابن الجنيد حينما قال في مقام تعليل ثبوت الدية الكاملة في قلع إحدى العينين وهي العين الصحيحة في محل الكلام، علله بأنه قال لأن الجاني أذهب جميع بصره، لأن الجاني أذهب جميع بصره، لعله أيضا إشارة إلى هذا المعنى. على كل حال، يقول السيد الماتن في نفس المسألة: والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية، بآفة من الله سبحانه وتعالى في تعبيرات الفقهاء. هنا يثبت الدية كاملة إذا كان العور خلقة، هذا أعور خلقة، فإذهاب الصحيحة يترتب عليه الدية كاملة، أو كان بآفة من الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا يترتب على قلعها الدية كاملة. وأما إذا كان بجناية، هذا صار عور بجناية، جنى عليه شخص فأفقده إحدى عينيه فصار عور، وأما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية، يعني على من قلع العين الصحيحة لهذا الأعور الذي ذهبت عينه وصار أعور بجناية، من قلع العين الصحيحة له عليه نصف الدية لا تمام الدية. فالمشهور فرقوا بين صورتين، التزموا بالدية الكاملة عندما يكون هذا أعور خلقة ويلحق به ما إذا كان بآفة سماوية أو كان عوره من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان العور بجناية حينئذ قلع عينه الصحيحة لا يثبت فيها إلا نصف الدية. المشهور هكذا قال. في الرياض صرح بعدم الخلاف في أصل التقييد، يعني أصل تقييد الحكم بالدية الكاملة بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية، هذا مما لا خلاف فيه أصل التقييد. وإن اختلفوا في مقدار ما يستحقه إذا كان العور بجناية، هل هو النصف كما هو المشهور أو الثلث، إن هذا بخلاف، إنه إذا كان عوره بجناية وقلع عينه الصحيحة فيستحق النصف وهو المشهور، أو يستحق الثلث كما ذهب إليه الشيخ ابن إدريس. على كل حال أصل التقييد مما لا خلاف فيه. وفي المختلف دعوى الإجماع على أن الدية الكاملة مختصة بصحيحة الأعور خلقتان، مختصة بالعين الصحيحة للأعور خلقتان، الأعور خلقتان عينه الصحيحة فيها الدية الكاملة مختصة بهذا إذا كان أعور خلقة. بل هو الظاهر من الشيخ في الخلاف أيضا يدعي شنو الإجماع على هذا، بل هو ظاهر كل من ذكر الحكم مختصا بما إذا كان العور خلقة أو بآفة منه سبحانه وتعالى مدعيا عليه الإجماع، أيضا ظاهره دعوى الإجماع على اختصاص الحكم بالدية الكاملة بما إذا كان العور خلقتان. بل هو ظاهر كل من ذكر الحكم يعني الدية الكاملة مختصا بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية مدعيا عليه الإجماع، يدعي الإجماع على ماذا؟ على هذا، يعني على أن هذا الحكم مختص بما إذا كان العور خلقتان، مع أنه مضافا إلى هذا ادعي الإجماع على أن فيها نصف الدية إذا لم تكن كذلك، يعني شكل آخر أنه إذا لم تكن خلقتان، إذا لم يكن العور خلقتان ادعي الإجماع على نصف الدية، ادعي الإجماع على نصف، كما ادعي الإجماع على تمام الدية إذا كانت العور خلقتان، ادعي الإجماع على نصف الدية إذا لم يكن العور خلقتان وكان بجناية مثلا. من هنا يظهر أن التقييد متفق عليه بينهم، هكذا هذا هو ظاهر القضية، أن التقييد يعني تقييد الحكم بتمام الدية بما إذا كان العور خلقة وما يشبهه، ظاهر أن هذا أمر مسلم بينهم ومتفق عليه بينهم. ولذا ترى الفقهاء الذين تعرضوا للمسألة قيدوا الحكم بتمام الدية بما إذا كان العور خلقة. حينئذ يقع الكلام في أنه ما هو الوجه في هذا التقييد، ما هو الدليل على ماذا، على هذا التقييد. مع أن النصوص الدالة على أصل الحكم مطلقة، قرأنا النصوص في الدرس السابق، الروايات قرأناها في الدرس السابق، ليس فيها هذا التقييد، ليس فيها هذا التقييد إطلاقا. النصوص تقول مفادها هذا بأنه في عين الأعور الدية كاملة، ما خص العور بماذا كان عوره خلقة أو لآفة سماوية، مطلق العور. الأعوار قلع عينه الصحيحة فيها الدية كاملة، مع أن النصوص مطلقة وإطلاقها واضح. إذن لماذا ذهب المشهور، بل مو المشهور، الكل ذهبوا إلى ماذا؟ إلى هذا التقييد. ما هو الوجه في هذا التقييد؟ هناك عدة وجوه قد تذكر لهذا التقييد. الوجه الأول هو الإجماع، هذا هو الوجه في التقييد، أكو إجماع على التقييد. وبه تقيد النصوص المتقدمة، النصوص المطلقة تقيد بالإجماع، كما في الجواهر يقول أنه الإجماع على التقييد هو اللي يقيد النصوص ماذا؟ النصوص المطلقة المتقدمة. هذا وجه. الوجه الثاني هو الأصل، تمسك بالأصل. تمسك بالأصل بعد منع إطلاق النصوص على نحو تشمل ما إذا كان العور بجناية، أو التشكيك في هذا الإطلاق على الأقل. فمن جهة النصوص تقول ما تشمل إذا كان العور بجناية، أو نشكك في شمولها لما إذا كان العور جناية، فنجي إلى ما إذا كان العور جناية نقول دية فيه يثبت فيه تمام الدية أو نصف الدية. الأصل شو يقول؟ الأصل يقول نصف الدية، يعني ينفي الزائد. الزائد يحتاج إلى دليل، نصف الدية قطعا ثابت، ما زاد عليه مشكوك، الأصل ينفيه. لكن هذا كله شو وقت نقدر نتمسك بالأصل؟ إذا منعنا من شمول إطلاق النصوص لهذه الصورة، صورة ما إذا كان العور بجناية، أو شككنا في الشمول، عندئذ يمكن التمسك بالأصل لإثبات أن الدية فيه هو نصف الدية، أن ما يثبت فيه هو نصف الدية. إذا كان خلقة يثبت تمام الدية، يعني النصوص ايش تقول؟ النصوص شمول النصوص لهاي الصورة الثانية مشكوك، أما شمول الصورة الأولى وماذا كان العور خلقة هذا واضح جدا، يعني هو القدر متيقن منها. فالوجه الثاني هو التمسك بالأصل بعد منع الإطلاق في النصوص على نحو تشمل ما إذا كان العور بجناية، أو التشكيك فيه على الأقل. الوجه في هذا التشكيك أو المانع، الوجه شنو هو؟ بعض الفقهاء أشار إلى هذا، أنه هيجي أن يدعى بأن الأعوار الوارد في جميع النصوص، هاي مفردة الأعوار، هذه مختصة بما ليس له إلا عين واحدة خلقة. كلمة الأعوار مختصة بما إذا كان الشخص له عين واحدة خلقة. ويلحق به ما إذا كان بآفة سماوية، لكن هو مختص بهذا بما إذا كان خلقة. أعور خلقتان يقال له أعور، أما إذا ذهبت عينه بجناية كان لا يقال له أعور، أو يشكك في إطلاق الأعور عليه. هذا هو منشأ كلمة الأعور، واردة في جميع النصوص. فإذا قلنا بأنها مختصة بما إذا كان العور خلقتان، يعني لا تشمل الصورة الثانية، أو إذا شككنا احتملنا اختصاصها معناه نشكك في شمول إطلاق هذه النصوص للصورة الثانية. إذا شككنا حينئذ نقدر نتمسك بالأصل في الصورة الثانية، ونمنع ثبوت ما زاد على النصف، على نصف الدية بالأصل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للتقييد هو ما في كشف اللثام، من أنه يقول بأنه الإجماع، بل الأدلة أيضا، هو قال الإجماع بس الأدلة أيضا قامت على أن في إحدى العينين نصف الدية. هذا أكيد بلا شك، قدم سابقا أنه في العينين معا تمام الدية، في إحداهما شنو نصف الدية، هم إجماع هم أدلة قامت على ذلك. هذا بمثابة عام يشمل كل عين، كل عين واحدة فيها نصف الدية، عام هذا الدليل. خرج من هذا العام بالإجماع، بالإجماع خرج منه صحيحة الأعور خلقة أو بآفة سماوية، خرج من هذا الإجماع، لأنه إذا كان العور خلقة إجماع على أنه تثبت فيه الدية كاملة، وهذا خروج عن ذاك العام. ذاك العام يقول كل عين واحدة فيها نصف الدية، هنا لا، قام الإجماع على ماذا؟ على أنه لا، هاي وإن كانت عين واحدة صحيحة الأعوار ولكن يترتب عليها الدية كاملة. فخرجنا عن ذاك العام في صحيحة الأعوار خلقة بالإجماع، فنلتزم بأنه يجب فيها تمام الدية. وأما ما عدا ذلك هذا يبقى مشمول للعام. ما عدا ذلك ياهو يعني ما إذا كان العور بجناية، هنا ماكو إجماع على أن فيها تمام الدية، بل قلنا أن هناك إجماع على أن فيها نصف الدية، إجماع على أن فيها نصف، يعني دعوة إجماع على نصف الدية، لكن إجماع على تمام الدية لم يقم إلا على ما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية. فيبقى حينئذ تبقى هذه الصورة، وهو ما إذا كان العور بجناية داخلا في ماذا؟ داخلا في العام الذي يقول ماذا؟ يقول أنه كل عين واحدة فيها نصف الدية، فيلتزم بهذه الصورة بالنصف الدية، وهناك يلتزم بتمام الدية، فيصير حينئذ تفصيل بين الصورتين، وهو الذي ذهب إليه المشهور. يعني هو هذا التقييد، يعني قيد تمام الدية بما إذا كان العور خلقة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع هو أنه يلزم من عدم التقييد، يعني يلزم من إطلاق الفتوى بتمام الدية في صحيحة العور مطلقا، سواء كان العور بآفة أو كان العور بجناية كما التزم به سيد الماتن. يلزم من ذلك الالتزام بهذا اللازم كأنه لازم باطل. يلزم من ذلك أن من قلعت عيناه من قبل شخصين في زمانين متقاربين، واحد قلع عينه بالساعة الواحدة واحد قلع عينه بالساعة الثانية مثلا، أنه في هاي الحالة لابد أن نلتزم بأن هذا يستحق دية ونصف الدية، دية ونصف. ليش؟ نصف الدية يستحق على الأول الذي قلع عينه الأولى في الساعة الأولى، قلع إحدى العينين وهو سالم، خل أدلة تقول بأنه عليه نصف الدية. الثاني من قلع العين الباقية، هذا قلع عينا صحيحة بعد أن فقدت العين الأولى، فتشمله مسألتنا، والمفروض أننا نقول بالإطلاق، يعني من ملتزم بالتقييد، فيلزم أنه ماذا؟ هذا يجب عليه أن يدفع له تمام الدية، لأنه من قلع العين الصحيحة لشخص فقد عينه، سواء فقد عينه خلقة أو فقد عينه شنو؟ بجناية. وهذا الشخص فقد عينه بجناية، الأول جنى عليه ففقد عينه الأولى، الثاني من فقع عينه الثانية أو قلع عينه الثانية، هذا يكون مشمول لهذه المسألة. والمفروض أننا نقول يعني بناء على ماذا؟ بناء على عدم التقييد والإطلاق في الحكم، أن الحكم بتمام الدية يشمل حتى ما إذا كان عور جناية بالجناية، يلزم أنه نلتزم في هذا المقام بأنه لا بد من أن يدفع إلى هذا الشخص دية ونصف، وهذا مما لا يلتزم به، لا يلتزم بذلك، أكثر من الدية ماكو، وهذا مما لا يلتزم به، فهذا كأنه لازم باطل على القول بعدم التقييد، ويكون مؤشر على أن الصحيح هو شنو؟ هو التقييد. بالتقييد ماكو، ما يلزم هذا اللازم الباطل. نقول الأول يدفع نصف الدية، الثاني هم يدفع نصف الدية، لماذا؟ لأنه قلع العين الصحيحة لأعور بجناية، يعني صار أعور بماذا؟ بجناية مو خلقة، فلا يلزم هذا اللازم الباطل. هذا هم فد وجه. الوجه الخامس والأخير هو ما تقدم، ما ذكرنا اليوم من الوجه في ثبوت تمام الدية في صحيحة الأعور خلقة، في صحيحة الأعور قلنا شنو الوجه فيه، لماذا يعني الوجه اللي يمكن أن يقال في المقام بقطع النظر عن الروايات أنه في قلع صحيحة الأعور هو إذهاب لبصره، إذهاب لمنفعة البصر، وقلنا بأنه الأدلة سيأتي في ديات المنافع أن نور البصر إذا ذهب تجد فيه الدية كاملة، فإذا ضرب شخصا على رأسه فأطفأ نور بصره، أدلة تدل صحيحة، رواية صحيحة كما سيأتي تدل على أنه فيه الدية كاملة. هذا أيضا من هذا القبيل، لأنه بقلعه العين الصحيحة أفقد بصره، صار أعمى، فتترتب عليه الدية. هذا الوجه، هذا الوجه إذا تم هذا يقتضي التفصيل كما يقول المشهور، يعني يقتضي التقييد كما يقول المشهور، فيكون وجها للتقييد. ليش؟ لأن العور إن كان خلقة أو بآفة سماوية ملحق به بحيث لا يستحق عليها دية، ما يستحق دية، هذا عور خلقة دية عليه من يستحق؟ هنا يستحق تمام الدية، يكون له إذا قلع عينه الصحيحة يستحق تمام الدية، لأنه أذهب عليه الإبصار كما الوجه السابق يجي. وأما إذا كان بجناية يستحق عليها الدية، يجي واحد ضرب على عيني إحدى عينه فأطفأها جناية، فيستحق هذا المضروب، يعني من قلعت عينه يستحق على الضارب، على هذا الشخص يستحق الدية. حينئذ تكون هذه العين بمنزلة الموجودة، لأنه أخذ عوضها أو استحقه. إذا أخذ العوض خب أخذ العوض مالتها، العين المقلوعة اللي صار أعور بسببها، أو لا أقل، على الأقل هو استحق العوض، أفرض ما أخذ العوض لكن استحق العوض، لأنه أخذ العوض على عينه العوراء أو استحقه، حينئذ كان تكون بمنزلة الموجودة. ليش؟ لأنه أخذ عوضها فكأنها موجودة، فتكون دية الصحيحة على القاعدة نصف الدية، فتكون دية الصحيحة على القاعدة. يعني شنو؟ تشمل الأدلة العامة اللي يقول في إحدى العينين شنو نصف الدية، هاي هم فيها نصف الدية إذا كان العور بجناية. ليش؟ لأنه بالجناية هو يستحق الدية، إذا استحق الدية كأنه هاي العين اللي ذهبت بمنزلة الموجودة، كأنها موجودة يعني عوضها وصل إلى إيش كأنه. هذا فد وجه آخر مذكور في بعض الكلمات. على كل حال هاي هي الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات التقييد. أقول العمدة في هاي الوجوه هو الإجماع، العمدة هو الإجماع، أدلة أخرى بها مناقشات بها كذا مو واضحة، بعضها قد يكون تام بعضها لا يكون تام. العمدة هو الإجماع المدعى من قبل جماعة على التقييد مؤيدا بعدم نقل الخلاف في التقييد من أحد، لم ينقل الخلاف في التقييد من أحد فيما تتبعنا. العلامة في المختلف نقل آراء جماعة من علمائنا المتقدمين القائلين بالتقييد كابن الجنيد والشيخ الصدوق والمفيد والشيخ الطوسي وأبو الصلاح الحلبي وابن حمزة وسلار وابن إدريس، وإحنا نقدر نضيف لهم المحقق ومن تأخر عنه. كل هؤلاء ذهبوا من إلى التقييد. حتى ابن الجنيد في عبارة اللي ينقلها العلامة يقيدها بماذا كان العور شنو خلقة. هذا الإجماع اللي حسب الظاهر أنه لا يعني أن صوراه متحققة هذا الإجماع الظاهر أنه ليس مدركيا بسبب بسيط، وهو أنه لا يوجد ما يدل على التقييد بحيث يكون مدركا لهؤلاء المجمعين. سائل الوجوه اللي ذكرناها فالوجوه مذكورة، بس إيش وجوه لا تصلح أن تكون مدرك لكل هؤلاء الفقهاء، هي وجوه اعتبارية يعني لا تنهض بشكل واضح لإثبات التقييد. ومن هنا يظهر أن التقييد لا مستند له، يعني لا يوجد ما يدل عليه على نحو يكون مدركا لكل هؤلاء المجمعين التي بل الدليل على خلافه أنه أكو دليل على خلاف التقييد وهو إطلاق الروايات. إطلاق الروايات دليل على عدم التقييد، بالرغم من هذا ذولا أصروا على ماذا؟ على التقييد، والروايات أمامهم استدلوا بها، هي مستندهم في أصل الحكم وهي مطلقة، مع ذلك أصروا على التقييد. هذا معنى أن التقييد ليس مدركي، هذا الإجماع يعني على التقييد ليس مدركي، لأنه ما كان دليل واضح على ماذا؟ على التقييد، بل الدليل على خلافه كما قلنا، وهو إطلاق الرواية المتقدمة التي هي مستند أصل الحكم. ومن هنا قد يقال أن هذا الإجماع يكشف عن وجود ما يدل على التقييد بشكل واضح بحيث يبرر اتفاقهم عليه مع اختلافهم في كثير من الأشياء، مع اختلافهم في الزمان وفي المكان وفي كيفية الاستنباط وفي الآراء وفي الأدلة اللي يعتمدون، يعني ما كل هذه الخلافات بينهم، مع ذلك ماذا؟ اتفقوا على هذا التقييد. لابد أن يكون في الشيء واصل إليهم بحيث يكون واضح ويبرر هذا الاتفاق. العمدة هو الإجماع. سأل اللهم واحد يناقش في هذا الإجماع ويقول بأنه لا، هؤلاء استندوا إلى الوجوه السابقة، هذا استند الوجه الأول، هذا استند الوجه الثاني، هذا استند الوجه الثالث، فصار هذا الإجماع. هذا ممكن، ما نقول يعني محال ممكن، لكنه بعيد، إنصافا بعيد. لابد أن يكون هناك وجه واضح أوجب هذا التقييد. ليش؟ الروايات مطلقة، الروايات ليس فيها هذا التقييد. سأفرض فد واحد اختار التقييد لأحد الوجوه السابقة، هذا غير مسألة أن الكل اتفقوا على ذلك، يعني من ابن الجنيد فلاسل، يعني ما اتبعنا كل الفقهاء الإمامية في جميع العصور، لكن الذين وصلتنا كلماتهم وآراؤهم وكل واحد منهم يمثل مدرسة، يعني مثل مدرسة. هؤلاء كلهم اتفقوا على التقييد، هذا التقييد لابد أن يكون مستند إلى مدرك واضح وصل إليهم ولم يصل إلينا، وهذا هو معنى أن الإجماع تعبدي وليس مدركي. هذا ما يمكن أن يقال. السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية يقول فيه إشكال، هذا التفصيل بين الصورتين كما ذهب إليه المشهور يقول فيه إشكال. بينا الإشكال شنو، وجه الإشكال، وجه الإشكال هو هذا، أنه أكو عندنا روايات مطلقة ما فيها هذا التقييد، لكن أكو إجماع قائم على ماذا، على التقييد. قال والأقرب عدم الفرق، هو بعد أن قال فيه إشكال يقول والأقرب عدم الفرق، هو استقرب ماذا، عدم الفرق. طبعا استقراب عدم الفرق هم فيه تأمل، يعني ما يقدر واحد يقول الأقرب عدم الفرق، إن لم نقل بأن الأقرب هو الفرق والتفصيل على الأقل نسكت، نقول بأنه المسألة يعني فيها توقف، وأن نقول أن الأقرب عدم الفرق. صحيح أكو إطلاق في الروايات، لكن في قبال أكو إجماع في هالشكل هذا. إحنا في موارد أقل من هذا نقيد إطلاقات الأدلة بماذا، بالإجماع وأمثاله. هنا الإجماع واضح كأنه. على كل حال قال وفيه إشكال والأقرب عدم الفرق. زين، كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بينما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها. يقول فيما إذا كان العور بجناية بعد ما يفرق بين أن يكون المجني عليه اللي صارت عينه عوراء بالجناية بين أن يكون أخذ الدية من الجاني وبين ما أخذ الدية، بين ما إذا لم يأخذ الدية عفى عنه، أفرض عفى عنه. المهم أن يكون مستحقا للدية، هذا المهم، أن يكون مستحقا للدية سواء كان أخذها أو لم يأخذها. يقول ماكو فرق بين هاتين الصورتين، في الصورة الثانية اللي هي شنو، ما إذا كان العور بجناية. ماكو فرق بينهم. أما على القول بعدم الفرق اللي ذهب إلى السيد الماتين، فعدم الفرق بين هاتين الصورتين في ما إذا كان العور بجناية، الدليل اللي عدم الفرق هو التمسك بإطلاق النصوص. السيد الماتين يتمسك بإطلاق النصوص، كما أن النصوص مطلقة بلحاظ الصورتين الأصليتين، يعني ما إذا كان العور خلقة وما إذا كان العور بجناية، كذلك هي مطلقة لما إذا كان العور بجناية إذا أخذ الدية أو لم يأخذ الدية، مطلقة صحيحة العور فيها الدية كاملة خلاص، هذه دفاعية العور سواء أخذ الدية أو لم يأخذ الدية. فيمكن التمسك بإطلاق النصوص بناء على رأي السيد الماتن. وأما على القول بالفرق بينهما، رأي المشهور يقول بالتقييد، وأنه التفصيل بين الصورتين. شنو الدليل على عدم الفرق بين هاتين الصورتين؟ شنو الدليل على أنه ماكو فرق فيما إذا أخذها بجناية؟ حينئذ ماكو فرق بين ما إذا أخذ الدية من الجاني وبين ما إذا لم يأخذ الدية من الجاني. شنو الدليل على هذا، على هذا، على عدم الفرق بين هاتين الصورتين؟ على رأي السيد الماتين نلتزم بأنه في الدية كاملة، ماكو فرق بين بآفة بخلقة خلقة أو بجناية، جناية أخذ الدية أو ما أخذ الدية فيها الدية كاملة لإطلاق الأدلة. أما إذا قلنا لا، أنه إذا كان العور بجناية فيه نصف الدية، شنو الدليل على أنه لا فرق بينما إذا أخذ دية العين العوراء أو لم يأخذ الدية؟ هنا قد يستشكل في وجود ما يدل على عدم الفرق ماكو إطلاق، ماكو إطلاق دليل. احنا هنا عندنا إجماع، إجماع قام على اختصاص الحكم بتمام الدية بما إذا كان العور خلقة، وأيضا قلنا الدعوة الإجماع فيما أنه على أنه إذا كان بجناية ففيه نصف الدية، هذا إجماع قام، والإجماع دليل لبي ليس له إطلاق حتى نتمسك بإطلاقه لإثبات الشمول لكلا الصورتين. أقول ماكو فرق بين الصورتين، دليل لبي لا إطلاق له، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والمتيقن للإجماع هو صورة ما إذا أخذ الدية، متيقن هو صورة ما إذا أخذ الدية، فلا يشمل صورة ما إذا لم يأخذ الدية. هذا مقتضى الاقتصار على المتيقن من هذا الدليل اللبي الذي لا إطلاق فيه. هذا مضافا إلى أنه الوجوه السابقة اللي ذكرت للتقييد لا تمت، هي تقتضي هذا التفصيل، بعض الوجوه يقتضي هذا التفصيل. يعني يفرق بين ما إذا أخذ الدية العوض وبين ما إذا ما أخذ العوض. إذا أخذ العوض أخذ العوض كأنه موجودة، بينما إذا لا ما أخذ العوض المسألة تكون يعني مو بهذا الوضوح. على كل حال دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، مو واضح شمولة لكلتا الصورتين. اللهم إلا أن يكون في معاقد الإجماعات أكو إطلاق يشمل كلتا الصورتين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.